بسم الله الرحمن الرحيم.
يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون.
القسم الإعلامي في مسجد التقوى يقدم لكم خطبة الجمعة لفضيلة الشيخ الدكتور سالم الرافعي حفظه الله.
إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، وما يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وبعد، إخوة الإسلام، حديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم رواه الإمام البخاري رحمه الله في صحيحه عن البراء بن عازب رضي الله عنه، وجاء فيه وأشرف أبو سفيان فقال: أفي القوم محمد صلى الله عليه وسلم؟ فقالها ثلاث مرات، سألها ثلاث مرات، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تجيبوه. ثم قال: أفي القوم ابن أبي قحافة؟ ثلاث مرات، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تجيبوه. ثم قال: أفي القوم ابن الخطاب؟ ثلاث مرات. ثم رجع أبو سفيان إلى أصحابه وقال لهم: أما هؤلاء فقد قتلوا، فلو كانوا أحياء لأجابوا. فلم يملك عمر نفسه فأجابه وقال له: كذبت والله يا عدو الله، إن الذين عددت لأحياء كلهم، وقد أبقى الله لك ما يسوءك، وقد أبقى الله لك ما يسوءك. نقف عند هذا القدر من الحديث. إخوة الإسلام، الحديث له مقدمة وله تتمة، بس أنا أخذت الشطر الذي أريد أن أشرحه بعون الله تعالى. هذا الحديث نرجع فيه إلى أحداث غزوة أحد التي تكلمنا عنها في حوالي 30 خطبة سبقت، ونذكركم قليلا بأحداث أحد. ذكرنا أن النصر في الساعات الأولى كان للمسلمين، وكانت الغلبة للمسلمين لدرجة أن الرجال المشركين فروا، حتى النساء شمرن عن أرجلهن وبدأن بالفرار، حتى يقول الزبير: رأيت خلاخل سوق هند وصواحبها أو صواحبتها، يعني صار شمرت النساء عن أرجلها من أجل أن تفر وتهرب، فصار الصحابة يرون الخلاخيل في أرجل نساء المشركين. وكان النصر فيها للمسلمين في أول الساعات، ولكن كانت الطامة الكبرى أن الرماة اللي النبي عليه الصلاة والسلام وصاهم أن تقفوا على هذا الثغر، يقول: وإن رأيتمونا نقتل وتخطفنا الطير فلا تبرحوا مكانكم، وإن رأيتموهم ينتصرون يغلبوننا فلا تعينونا فلا تعينونا. فأكثرهم لم يلتزم أمر النبي صلى الله عليه وسلم، كانوا 50 رجل، 40 منهم عصوا أمر النبي عليه الصلاة والسلام لما رأوا الصحابة يغنمون والكفار قد فروا، قالوا: ما بقي إلا الغنيمة، خلينا نشارك في الغنيمة حتى لا يستأثروا بها دوننا. فنزلوا للمشاركة في الغنيمة. كان خالد بن الوليد وقتها مشركا، كان رئيس أو قائد فرسان المشركين، فلاحظ هذه الثغرة اللي تركها الرومات، كان يحاول ويأتي على الجيش المسلم من الخلف من خلال ثغرة الرماه التي كانوا يصدونه. فلما خلوا أو أخلوا مكانهم رأى أن الفرصة سانحة، فالتف على المسلمين من خلال هذه الثغرة، فقاومه عبد الله بن جبير رئيس الرماة وتسعة معه، بس لم يستطعوا أن يثبتوا، قتلوا جميعا. ونزل خالد بن الوليد على المسلمين من خلفهم تقتيلا، 200 فارس ونزل مجهولين باللم الغنائم، نزل فيهم قتل. وصاح خالد بالمشركين اللي فروا قال لهم تغيرت رياح المعركة ارجعوا، فرجعوا. فوقع المسلمون بين فكي كماشة، خالد من جهة ومن رجع من المشركين من جهة ثانية، فضاع المسلمون واضطربت أحوالهم ولم يعرفوا من أين ينزل بهم القتل، حتى بعضهم قتل بعضا، قتل بعضهم بعضا. هنا النبي صلى الله عليه وسلم كان يشاهد هذا المشهد، كان يرى تغير الحال، وكان واقف بجانبهم بعيد قليلا عنهم، معه حوالي 12 صحابيا جليلا من حوله، رأى تغير الموقف. فكان عليه الصلاة والسلام بين خيارين، إما أن ينجو بمن معه 12 واحد إلى جبل أحد فيؤمن على حياته وحياتهم ويترك الجيش الإسلامي يصارع الموت، وإما أن يناديهم أنه هنا موجود حتى يجتمعوا حوله فيشكلوا جبهة يستطيع أن يخرق بها صف المشركين ليصل بهم إلى جبل أحد فينجو جميعا. فاختار النبي عليه الصلاة والسلام الخيار الثاني، فنادى الناس قال أنا محمد بن عبد المطلب، أنا النبي لا كذب. فهنا بدل ما يسمعه المسلمون ويلتفوا حوله سمعه المشركون، فتقدم إليه فارس من فرسان المشركين معه مجموعة كبيرة اسمه عبد الله بن قميئة، فسمع صوت النبي عليه الصلاة والسلام وينادي أن النبي لا كذب أنا ابن عبد المطلب، ولا أجت الفرصة. التفت إليه معه لكم واحد من أصحابه فجاء إليه فضربه ضربة قوية على خوذته عليه الصلاة والسلام حتى دخلت حلقتان النخفة في وجنتيه الشريفتين. وتمكن فارس مشرك أيضا اسمه هاشم بن أو عتبة عفوا عتبة بن أبي وقاص أخو سعد بن أبي وقاص، أيضا ضرب النبي عليه الصلاة والسلام بحجر على رباعيته فكسرها، وعبد الله بن شهاب الزهري ضربه على جبينه فسال الدم على وجهه الشريف، وسقط النبي عليه الصلاة والسلام على الأرض. وهنا كان ليقومهم أكثر شيء مصعب بن عمير رضي الله عنه في هذه الآونة، فقتل مصعب وقتل معه بعض الصحابة، وسقط النبي على الأرض عليه الصلاة والسلام. فظن هذا الفريق من المشركين أن النبي قد قتل، فصاح ابن قميئة لقد قتلت محمدا عليه الصلاة والسلام. فبعدها قام النبي عليه الصلاة والسلام معه 9 فقط من أصحابه يريد أن يعبر بهم إلى جبل أحد حتى يؤمن على نفسه وعليهم. الصحابة لما سمعوا أن النبي قد قتل في ساحة المعركة ضاعوا واضطربت مذاهبهم، فبعضهم فر إلى المدينة وترك الناس خلفه، وبعضهم ثبت في الساحة يريد أن يقتل ويستشهد في سبيل الله، وفريق انحاز إلى جبل أحد فقال لا أترك المعركة بس أيضا ما فينا نقاوم، نقف عند جبل أحد نحتمي بالجبل. هنا النبي عليه الصلاة والسلام ما صار أمامه خيار إلا يلحق بجبل أحد، ينحاز إلى الجبل فيه بقية أصحابه وأيضا فيه يعني حماية له ولمن بقي معه من الصحابة 9. لما وصل إلى جبل كان قتل 7 رضي الله عنهم من أصحابه ولم يبقى إلا 2، طلحة بن عبيد الله وسعد بن أبي وقاص. لكن وصل النبي بأمان عليه الصلاة والسلام، كان صحيح مجروحا بس كان حيا، فالتقى به 30 الباقون من الصحابة على الجبل، ما كانوا كثير، كانوا 30 صحابي، ففرحوا بما لقاه صلى الله عليه وسلم. هذا كله سبق أن تكلمنا عنه. رواية البخاري اللي سقناها الآن تتكلم عن المشهد اللي يلي ذلك. أبو سفيان كان قائد المشركين، فلما شعر بالنصر المسلمين قتل منهم كثير، قتل 70 رجلا من الصحابة الكرام رضي الله عنهم، وهرب من هرب وانحاز إلى الجبل من انحاز، واللي بقي يقاتل قتل ولم يبقى في الميدان أحد. فهنا أبو سفيان أراد ينهي المعركة، ف فقبل ما ينصرف من ميدان المعركة جاء مع مجموعة من فرسان المشركين وشاف الصحابة من بعيد واقفين على الجبل محتمين بالجبل شي 30-40 ميل. قال لك ما محرزين. كان عدد الصحابة 1000 في أحد، 1000 فرمن فركت من قتل بس 30-40 ميل منهم محرزين، بس جاء بده مثل ما يقولوا يبهدل فيهم. فجاء وقف على مكان مرتفع، شوف رواية الإمام بخاري قال وأشرف أبو سفيان، أشرف يعني يبدو طلع على مكان مرتفع أيضا في جبل أحد يوازي في ارتفاعه مكان النبي وأصحابه عليه الصلاة والسلام، وأشرف أبو سفيان. فماذا قال أبو سفيان؟ قال أفي القوم محمد عليه الصلاة والسلام. يشاف 40 فارس 30-40 فارس بس من هو عارف، لأن سمع من ابن قمية أن أبي قتل عليه الصلاة والسلام بس ما هو متأكد. فشافها 30-40 قال لهم فيكم محمد صلى الله عليه وسلم؟ أفي القوم محمد صلى الله عليه وسلم؟ النبي موجود والصحابة حوله ويعرفون أنه موجود، بس قال لهم لا تجيبوا. لماذا نهى النبي عليه الصلاة والسلام عن إجابته؟ لعدة أسباب يا مسلم. السبب الأول كما يقول ابن القيم رحمه الله قال كان الصمت إذلالا له وتحقيرا لشأنه، يعني بيقول ما تجيبوه، لأن الرجل الآن يتكلم بنشوة النصر واستعلاء وعزة الآثمين، فإذا بدكم تجيبوه كنت أعطوه قيمة فصغروا أمره أقل من أنه تجاوبوه، عم يحكي بنشوة. هذا السبب الأول كما يقول ابن القيم. في سبب ثاني أشار إليه العلماء ولكنه واضح، أن النبي عليه الصلاة والسلام ما كان معهم الصحابة إلى 30 واحد، والباقي فروا أو قتلوا أو ضايعين بالجبال، فقال لو أنه عرفوا أنه أنا موجود ممكن يرجع يجمع صف المشركين يجمعوا صفهم ويستأصلوا ما من بقي المسلمين، بيقول ما عملنا شيء، إذا النبي عليه الصلاة والسلام عايش ما عملنا شيء، فخلينا نكمل عليه وعلي هالثلاثين اللي معه. فبصير يعيدون إلى جمع صفهم، يعودون لجمع صفهم وقتل من بقي من الصحابة. فالنبي قال ما تجاوبوا، خلي الأمر مغمى، ظن أني ميت خلي ظن أني ميت، بعدين بتجي فرصة إن شاء الله بنجمع الصف نوحد الصف والكلمة بنرجع نقتص منهم، بس هلا بهالظرف اللي كنا ضايعين كيف تكون تقولوا نحن جاهزين؟ قال لا تجيبوا. فرجع سأل أبو سفيان قال أفي القوم ابن أبي قحافة، سأل 3 مرات أفي القوم ابن أبي قحافة، من يقصد به؟ يقصد به أبا بكر الصديق رضي الله عنه، وأبو قحافة جد من أجداده وكان مشهورا بهذا يعرف به ابن أبي قحافة. فقال أفي القوم ابن أبي قحافة؟ فقال النبي عليه الصلاة والسلام لا تجيبوا. ثم قال بعدها أفي القوم ابن الخطاب؟ قال 3 مرات. طبعا ما أحد جاوب هنا، ففرح أبو سفيان وكما ذكر كان واقف معه مجموعة من المشركين، فالتفت إليهم وقال أما هؤلاء فقد قتلوا فلو كانوا أحياء لأجابوا، لو كانوا أحياء لأجابوا. يعني شوف الآن أبو سفيان ما سأل إلا عن هؤلاء الثلاثة، أبو بكر وعمر، عفوا الرسول عليه الصلاة والسلام وأبو بكر وعمر. لماذا؟ شوف حتى المشركين كانوا يدركون أن رموز الدعوة الإسلامية وقتها هو النبي عليه الصلاة والسلام وصاحباه، والنبي وصاحباه أبو بكر وعمر، وأنه بموت هؤلاء الثلاثة ينهد ركن الدين وركن الدعوة في حياة النبي صلى الله عليه وسلم. حتى المشركون يفهمون هذا، ما سأل عن أحد، ما قال عثمان حي ولا علي حي ولا طلحة حي، ما سأل إلا عن الثلاثة النبي عليه السلام وصاحبين. يعني حتى المشركون كانوا يدركون أهمية أبي بكر وعمر في صحبة النبي صلى الله عليه وسلم وملازمته، وأنهم ركناه ووزيراه في نصرة الدين. هذا كثير اليوم من المسلمين للأسف خاصة الشيعة لا يعرفون هذا أو يعرفونه ويتجاهلونه. لذلك هذه الكلمة من هذا المشرك وقتها أبو سفيان تا تدل على فضل ومنزلة أبي بكر وعمر من النبي عليه السلام. يعني حتى الكفار كانوا بيعرفوا أن هذين الرجلين هما وزيرا النبي عليه السلام في المشورة وفي الحرب وفي السلم وفي كل شيء، هما الوزيران. فلما قال هالكلمة أبو سفيان قال: أما هؤلاء فقد قتلوا، ولو كانوا أحياء لا أجابوا، بده ينصرف. لأنه بيلا قال أهم ثلاثة، يقول ميتوا الباقي ما هو مشكلة، بينفضوا لوحدهم. فهنا عمر يقول، البراء بن عازب راوي الحديث يقول: فلم يملك عمر نفسه وقال: كذبت والله يا عدو الله، إن الذين عددت إلى أحياء كلهم، وقد أبقى الله لك ما يسوءك. هنا نقف عند هذا القدر، عند هذه الكلمة، أنه كيف عمر رضي الله عنه يخالف أمر النبي صلى الله عليه وسلم. النبي عليه السلام الكلام الواضح قالوا: لا تجيبوه، ما تجاوب. بيجي عمر بيقولوا: لا، موجودين وأحياء، موجودين وعايشين. فهنا العلماء أجابوا بجوابين. الجواب الأول أنه في رواية وردت عند الإمام أحمد أن النبي عليه الصلاة والسلام بعد ما سأل أبو سفيان: أفلان في القوم؟ فلان وفلان فلان. أن عمر استأذن النبي عليه الصلاة والسلام، قال: يا رسول الله، ألا أجيبوه؟ فقال: بلى. فوفقوا بين رواية البخاري ورواية الإمام أحمد، وقالوا في رواية الإمام البخاري أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: لا تجيبوه. في أول مرة أبو سفيان قال: أفي القوم فلان وفلان؟ قالوا: ما تجيبوه. والثاني قالوا: لا تجيبوه. بس في المرة الثالثة استأذن عمر، قال له: ألا أجيبه؟ قالوا: جاوبه. هيك جمع بعض العلماء، منهم الحافظ بن حجر العسقلاني رحمه الله. ولكن يا أخوة الإسلام، من رواية البخاري متأمل فيها يجد أن الجمع غير ممكن، ويظهر في رواية الإمام البخاري أن عمر رضي الله عنه إنما أجاب من غير إذن النبي صلى الله عليه وسلم، غير إذن. لماذا؟ لأنه البراء ماذا يقول؟ يقول: فلم يملك عمر نفسه، يعني ما بقى يقدر يتحمل فجاوب. فهالكلمة لا يقولها البراء إلا لأن عمر قال الكلام من نفسه، مش مستأذن فيه النبي عليه الصلاة والسلام. لو كان مستأذنا ما قال لم يملك نفسه، معناته كان مالكا لنفسه. بس لما قال لم يملك عمر نفسه، معناته قال بطلعة خلق ما كان مستأذن فيها. وهذا هو الراجح، أن عمر رضي الله عنه غضب ولم يتمالك نفسه فقال هذا الكلام. طيب لماذا لم يعتب عليه النبي عليه الصلاة والسلام؟ ليش ما قالوا: تبي عمر لما قلت لكم هذا يحكي ما حد يجاوبون، تفتحوا علينا مدبرة؟ لأن النبي عليه الصلاة والسلام عرف وشعر أن عمر إنما قالها غضبة لله ورسوله صلى الله عليه وسلم، ما قالها معصية ولا حبا بالمخالفة. يعني شاف أنه أبو سفيان مبتهجا مفتخرا منتشيا معتزا باسمه، عم بيقول: هؤلاء موجودين، هؤلاء موجودين، موجود موجود موجودين، الحمد لله قضينا عليهم، ما بقى تقوم للإسلام قائمة، وهؤلاء كلهم ماتوا. فعمر هنا أخذته الغضبة لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم، فقال: يا عدو الله، كذب، هؤلاء كلهم أحياء. فعلم عليه الصلاة والسلام أن عمر ما قالها إلا غضبا لله ورسوله، ولم يقلها قاصدا مخالفة أمره، لذلك لم يعاتب صلى الله عليه وسلم. وهذه المسائل يا إخوة تدل عليها قرائن الأحوال. قرائن الأحوال يعني في بالأحاديث دائما أشياء تدل على يفهم من الصحابي مراد النبي عليه الصلاة والسلام، ويقول دلت عليه قرائن الحال. فلذلك النبي لا يعتب في المخالفة في مثل هذه المسائل عليه الصلاة والسلام. بدي أضرب مثلين كلاهما وردا في حديثين صحيحين رواهما البخاري الصحيح، حتى أوضح هذه المسألة، حتى لا تتخذ هذه مسألة يطعم فيها بعمر رضي الله عنه أنه كيف خالف أمر النبي عليه الصلاة والسلام. بدي أضرب مثلين أوضح هذه القضية بعون الله. المثل الأول في حديث رواه الإمام البخاري رحمه الله في الصحيح عن سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه، بيقول لك: ذهب النبي صلى الله عليه وسلم إلى بني عمرو بن عوف ليصلح بينهم، يعني جماعة من الأنصار من بني عمرو بن عوف مشهورين كانوا يسكنون في قباء، وقباء بتعرف بعيدة عن المسجد النبوي حوالي 7 كيلومتر. فكان بينهم خلاف، فالنبي عليه الصلاة والسلام طلع لعندهم بده يصلح بينهم. يقول سهل فحانت الصلاة، تأخر النبي عليه الصلاة والسلام المجيء للمسجد النبوي وصار وقت العصر. أي صلاة؟ صلاة العصر كما بيّنت رواية أخرى. فحانت الصلاة يعني أذن المؤذن وبده يقيموا الصلاة والنبي ما وصل بعد عليه الصلاة والسلام، كان ما قدر يطلع مثلا ساعة زمن ويرجع العصر، طلع وتأخر هناك وإسه صار وقت العصر السماء جاء. يقول سهل فجاء المؤذن إلى أبي بكر فقال أتصلي للناس؟ فأقيم الناس، أذن العصر والناس ناطرة والنبي تأخر عليه الصلاة والسلام. فجاء المؤذن لأبي بكر، معروف أن أبي بكر هو المقدم عند النبي عليه الصلاة والسلام في غيابه، فسأل يا أبو بكر إذا أنا أنت مستعد تصلي إمام والنبي تأخر، صلي أنت حتى تقيم الصلاة؟ قال نعم. فصلى أبو بكر بالناس. يقول سعد، يقول سهل بن سعد الساعدي، يقول فجاء النبي عليه الصلاة والسلام والناس في الصلاة. النبي وصل إلى المسجد والناس عم بيصلوا خلف أبي بكر، فماذا فعل؟ يقول البراء فتخلص حتى وقف في الصف. النبي عليه الصلاة والسلام شق الصفوف، كان شيء مثلا 10 صفوف، شق حتى وصل للصف الأول، فتم بأبي بكر، كبر مؤتما بأبي بكر الصديق رضي الله عنه. فالناس لما شافوا النبي قدامه مشي خرق الصف ومشي وصل الصف الأول وقف مأموما، فصاروا يصفقون. يقول سهل فصفق الناس، صاروا يصفقوا حتى ينتبه أبو بكر أنه النبي وصل عليه الصلاة والسلام، مشان يرجع خلي النبي يئم. فصفق الناس. يقول سهل وكان أبو بكر لا يلتفت في صلاته، أبو بكر كان يخشع بالصلاة شو ما يصير حوله ما يسمع، لكن يقول فلما أكثروا التصفيق التفت، بس صاروا يصفقوا كثير، فهون التفت أبو بكر شو صاير. فلما التفت رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم، رأى النبي في الصف الأول عليه الصلاة والسلام. فالنبي عليه الصلاة والسلام انتبه أن أبو بكر التفت ورآه، فأشار إليه أن امكث مكانك. النبي عمله بمش عمل حكي، ما قاله خليك محلك، بالإشارة يعني خليك خليك. فماذا فعل أبو بكر؟ فرفع يديه فحمد الله على ما أمره به رسول الله من ذلك. هذا فهم الراوي، أن أبو بكر رفع يديه يشكر الله أنه الحمد لله أن الرسول بيقول لي صلي خليك إمامي صلي فيني، يقول هذا فضل من الله عظيم علي وإكرام كبير من رسول الله إلي عليه الصلاة والسلام، أنه يرضى أن أكون إمامه في الصلاة. عمل هيك إداء بس ما حكى، ما حكى، بس سهل فهم. قال فرفع يديه يعني إلى السماء، ففهم أنه حمد الله على إكرام الرسول له صلى الله عليه وسلم. لكن أبو بكر لم يرضى، فرجع إلى الصف الأول واستوى مع المصلين، فتقدم رسول الله عليه الصلاة والسلام فصلى بالناس، كمل الصلاة إماما النبي صلى الله عليه وسلم. فلما انصرف النبي من صلاته عليه الصلاة والسلام عاتب أبا بكر، قال له يا أبا بكر ما منعك أن تثبت إذ أمرتك؟ لما سلم النبي من الصلاة عليه السلام التفت لأبي بكر وعاتبه، قال له أنا ما قلت لك خليك، ليش ما سمعت؟ ما أمرتك؟ ليش ما التزمت الأمر؟ قال ما يا أبا بكر ما منعك أن تثبت إذ أمرتك؟ فشو قال له؟ قال ما كان لابن أبي قحافة أن يصلي بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. قالوا لا يمكن أتقدم عليك، لا يمكن أتقدم عليك. فهنا موقف أبي بكر، لا أحد يقول عصى النبي عليه السلام حاشاه، بس فهم من قرائن الحال أن أمر النبي له بالثبات في مكانه كإمام هذا أمر ليس على سبيل الإلزام والحتمية، إنما أمره من باب الإكرام له وتقديره واحترامه وإظهار فضله للناس. فهم هذا من قرائن الأحوال، لذلك آثر التواضع وسلك سبيل الأدب مع النبي عليه السلام فرجع للخلف. فهذا ليس مخالفا للنبي عليه السلام بقدر ما هو تأدب معه، وأن كان في ظاهر الأمر أنه خالف أمره، بس حقيقة الأمر هذه المخالفة لمزيد أدبه وتواضعه وحبه للنبي صلى الله عليه وسلم. هذا المثل الأول. والمثل الثاني، بس قبل ما أعمل المثل الثاني حتى بس وضح المسألة الفقهية، النبي في نفس الحديث بعدين التفت بعد أبو بكر للصحابة قال له: ما لي رأيتكم أكثرتم التصفيق؟ ليش عم تصفوا؟ قال: من ربه شيء في صلاته فليسبح، فمن سب فإن من سبح التفت إليه، وإنما التصفيق للنساء. زنهاهم عليه الصلاة والسلام عن التصفيق، قالوا: الرجال بيسبح وسبحان الله الإمام بينتبه، بس ما بتصفقوا تصفيق إذا عند النساء. المرأة إذا كانت في الصلاة عندها إمام مثلا ما خربت بتصفق، أما الرجال يقولون سبحان الله. بس هي مزيد للفائدة الفقهية فقط حتى ما تظنوا أن التصفيق وارد، لأن هذا نسخ. المثل الثاني إخوة الإسلام، أيضا حديث رواه البخاري رضي الله عنه عن البراء بن عازب أيضا رضي الله عنه، أن الحديث طويل بدي أخذ بس الشاهد منه. لما النبي عليه السلام طلع بالعمرة إلى مكة ومنعه المشركون واتفق يعمل صلح بينه وبينهم، واتفقوا أنه السنة بيرجع النبي عليه السلام، السنة بعد بيجي بيعمل عمرة ويدال ثلاثة أيام في مكة، فقال له: خلص نعمل اتفاق، اكتب. فمين كان كاتب؟ الكاتب عليا رضي الله عنه. فقال له: اكتب يا علي، اكتب الصلح، اتفاق بيني وبين المشركين. قال له: شو بكتب؟ قال: اكتب هذا ما قاد عليه محمد رسول الله. وفد المشركين موجود، وفد المشركين موجود، سهيل بن عمرو كان مشركا وقتها وكان رئيس الوفد، وجماعته موجودين، والنبي عليه الصلاة والسلام اتفق معه، لأن قريش كانت أرسلت سهيلا لإنجاز الاتفاق، فعم يكتب الاتفاق بين المسلمين وبين وفد المشركين. فالنبي هو اللي يملي عليه الصلاة والسلام، قال له: يا علي اكتب هذا ما قاد عليه محمد رسول الله عليه الصلاة والسلام. السماء كمل، اعترض المشركون، قال: لا، ما بنقبل رسول الله. قالوا: لو نعلم أنك رسول الله ما قتلناك ولا منعناك البيت، ما بنقبل. قال له: تكتب اسمك واسم أبيك، ما بتكتب رسول، تكتب هذا ما قاد عليه محمد ابن عبد الله، اكتب اسمك واسم أبيك. النبي عليه الصلاة والسلام قال: أما إني رسول الله وإني محمد ابن عبد الله. يا غصب عنكم، بس النبي بده يمرق الصلاح في خير كبير للمسلمين، ما بده يوقف القضية هنا. فقالوا: يا علي امحو رسول الله، امحي الكلمة هذه واكتب مثل ما عم بيقول لك: هذا ما قاد عليه محمد ابن عبد الله، امحي رسول الله واكتب محل ابن عبد الله. فماذا قال عليه؟ قال: والله لا امحوك ابدا، لا يمكن امحيها، لا يمكن امحيها، انت رسول الله عليه الصلاه والسلام. فماذا فعل عليه الصلاه والسلام؟ لا عاتبه ولا انبه ولا شيء. قال له: أرني. كان النبي لا يحسن الكتابة ولا القراءة، فقال له: أرني وين الكلمة؟ وين رسول الله؟ هل كان وين؟ قال له: هون. فمحاها بيده عليه الصلاة والسلام. فهل يفهم أحد أن علي رضي الله عنه عصى النبي عليه الصلاة والسلام؟ حاشا، إنما فعلها تعظيما له، لأن رأى مشركا يستبد بالنبي عليه الصلاة والسلام، يستبد به، يستعلي، ما بقبل تكتب رسول الله. فأراد علي أن يظهر له تعظيم النبي عليه الصلاة والسلام في عيون أصحابه، أنه لا يرضوا بهالكلام، ولا يرضوا أنه أي شرط بدك تمليه بده يمشي، ولا نرضى أن تحذف رسول الله من الكلام. فهنا أظهر مدى تعظيمهم للنبي صلى الله عليه وسلم، ولم يقصد أبدا مخالفة الأمر. لذلك هذه الأمثلة اللي ضربتها مثل أبي بكر ومثل علي يؤيد المثل اللي ذكرناه عن عمر أن هؤلاء لم يقصدوا بالمخالفة لأمر عليه الصلاة والسلام، لم يقصدوا المعاندة ولا المعصية، إنما كانت مخالفتهم من أجل تعظيم رسول الله عليه الصلاة والسلام، ومن أجل الغضب له، ومن أجل الأدب معه. لذلك ما بدي أطول أكثر من هالكلمة أقولها، يعني شوف الفرق بيننا وبين الصحابة رضي الله عنهم. حتى إذا ظهرت منهم مخالفة لأمره، حتى إذا ظهرت، فيكون في باطنها التعظيم له والمحبة والأدب معه. أما نحن حتى لو ظهرت منا طاعته، طاعتنا لرسول الله عليه الصلاة والسلام، فترى للأسف يشوبها كثير من الرياء والسمعة، ما بتكون خالصة لله. لأن الصحابة شوف طاعتهم النبي عليه الصلاة والسلام طاعة كاملة كاملة، وحتى بالمواضع كان موضعي اللي ظهر منه مخالفة، كانت المخالفة باطن ظاهرها مخالفة، باطنها تعظيمه، تعظيم أمره والأدب معه والغضب له. أما نحن طاعتنا للرسول عليه الصلاة والسلام الظاهرة، تظهر الطاعة ولكن يشوبها كثير من الرياء والنفاق والسمعة وحب الجاه وأن يسمع الناس بنا. فنسأل الله تعالى أن يصفي قلوبنا. أقول قولي هذا وأستغفر. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله وبعث رحمة العالمين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم ارحمنا إنك بنا راحم، اللهم لا تعذبنا إنك علينا قادر، اللهم أبرم لهذه الأمة أمر رشد يعز فيه أهل طاعتك ويذل فيه أهل معصيتك، ويؤمر فيه بالمعروف وينهى فيه عن منكر. اللهم وحد بين صفوف المسلمين، اللهم كثر الخلاف بينهم، اللهم كثر الشقاق بين الناس، اللهم وحد صفوفنا، ألف بين قلوبنا، اللهم انصر بنا دينك، انصر بنا دينك، وأعلي بنا كلمتك يا أكرم الأكرمين. اللهم انصر إخواننا المستضعفين في كل مكان، في الشام والعراق وفي اليمن وفي فلسطين وفي كل مكان، كن معهم ولا تكن عليهم، آثرهم ولا تؤثر عليهم. اللهم عليك بأعداء الدين فإنهم لا يعجزونك، اللهم شتت شملهم وفرق جمعهم، واجعل كيدهم في نحرهم، واجعل تدميرهم في تدبيرهم، وأرنا فيهم يوما أسودا تشفي فيه صدورنا. اللهم وفرج عن إخواننا في السجون، وخاصة في سجن رومي يا رب العالمين. اللهم اغفر لنا ولأبائنا وأمهاتنا، وارحمهم كما ربونا صغارا. اللهم أكرم نزلهم ووسع مدخلهم، وافتح لهم بابا إلى الجنة يأتيهم من روحها وريحانها. واسقنا وإياهم من حوض نبيك شربة لا نظمأ بعدها أبدا. اللهم صل وسلم وبارك على هذا النبي الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين، وآخر دعوانا.